نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: قيادة الجيش وضعت نفسها بخدمة التحقيق وعملية البحث عن مفقودين تتواصل في طرابلس. جلسة الكابيتال كنترول طارت، ثلاث كتل قاطعت وغضب في الشارع. جلسة نيابية الخميس للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية. ارتفاع في أسعار المحروقات ومراكز تعبئة الغاز توقفت عن العمل. أمريكا تؤكد العزم على بذل كل ما هو ممكن كي تنتصر أوكرانيا في الحرب مع روسيا. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. التأم مجلس الوزراء في جلسة استثنائية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء للبحث في موضوع غرق الزورق قبالة شاطئ طرابلس وتداعياته، كما تم البحث في الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية. واستهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا زورق الموت، كما قدم قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات العميد الركن توني قهوجي وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي عرضا مفصلا لوقائع ما حصل مع الزورق في طرابلس معززا بالوثائق والصور. رئيس الجمهورية قدم العزاء إلى أهالي الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للجرحى الناجين وآملا بمعرفة مصير باقي الركاب الذين لا يزال البحث جاريا عنهم، وقال إن ما حصل في طرابلس آلمنا جميعا ولا بد من معالجته من كل النواحي، وتولي القضاء التحقيق في غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لأي اجتهادات أو تفسيرات متناقضة. رئيس الحكومة رفض من جهته إلقاء التهم جسافا، مشددا على متابعة قضية غرق الزورق وفق الأصول القضائية والأمنية، مضيفا لتكن الحقيقة شاملة وثقتنا كبيرة بقيادة الجيش ومتأكدون أنها حريصة على الحفاظ على أرواح كل اللبنانيين وعلى صدقية التحقيقات. وبعد الجلسة أعلن وزير الأعلام زياد مكاري أن القضاء العسكري سيتولى التحقيق بشأن حادثة زورق طرابلس، وقائد الجيش وضع نفسه تحت خدمة التحقيق.
تكليف الهيئة العليا للإغاثة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة بالموضوع لمواكبة ذوي الضحايا ونقل ما يلزم من اعتمادات عند الاقتضاء من احتياط الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس وزراء الهيئة العليا للإغاثة على أساس القاعدة الاثني عشرية. تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية للبحث في إمكانية تقديم المساعدة في المجالات الصحية الإنسانية النفسية للضحايا وذويهم. الطلب من قيادة الجيش إجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث وذلك تحت إشراف القضاء المختص، كما وطلبوا إليه تكثيف جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين بالتعاون مع قوات طوارئ الدولية يونيفيل. رابعا، الطلب من وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تأمين المعدات والأليات اللازمة لتعويم المركب الغارق. خامسا، تكليف وزير الشؤون الاجتماعية تعديل شروط الاستفادة من المشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية ومشروع الأسر الأكثر فقرا لتمكين أكبر شريحة من اللبنانيين من الاستفادة منها. ستة، تشكيل لجنة برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة وزراء العدل والمالية شؤون تنمية الإدارية الداخلية والبلديات الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة، هدفها إعداد مشروع قانون يرمي إلى إنشاء مجلس لتنمية الشمال وعرضه على مجلس الوزراء بالسرعة القصوى. سبعة، الطلب إلى وزارتي الداخلية والبلديات والمالية تحويل مستحقات بلدية طرابلس من الصندوق البلدي المستقل. 8، الطلب من وزارة الأشغال العامة والنقل الإعاز لمن يلزم لتسجيل جميع المراكب البحرية لدى رئاسة المرافق المعنية وفقا للأصول، وذلك خلال مهلة أقصاها 3 أشهر من تاريخه تحت طائلة مصادرة جميع المراكب غير المسجلة ضمن هذه المهلة وفقا لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. كما قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تسديد تغطية العقود المشتركة مع الجمعيات الأهلية والدينية للعام 2022. إلى ذلك دان مجلس الوزراء الاعتداء الذي تعرض له وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وطلب إلى الأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاعلين وإنزال العقوبات بحقهم. كذلك طلب مجلس الوزراء إلى الأجهزة الأمنية منع التعديات على الأشخاص والممتلكات.
وبعد انتهاء مجلس الوزراء غادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لبنان متوجها إلى السعودية لأداء مناسك العمرة. وفي طرابلس تواصل فرق القوات الجوية والبرية والبحرية في الجيش اللبناني عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين. واستفاقت عاصمة الشمال صباح اليوم على هدوء حذر بعد نهار طويل أمس تخلله تشييع عدد من الضحايا ترافق مع إطلاق نار كثيف. كما شهد ليل طرابلس إشكالات متنقلة في حين لا يزال الحزن والغضب يلفان المدينة جراء عدم العثور حتى الساعة على جثث المفقودين من ركاب الزورق. إلى ذلك توقعت بعض المصادر أن يكون عدد من الجثث ما زال عالقا في الزورق وعددهم يناهز 40، ما يرجح فرضية أن يكون على متنه أكثر من 70 شخصا. إلى ذلك كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني إجراء التحقيقات الأولية في كارثة غرق مركب المهاجرين في طرابلس، بعدما أجرى يوم الأحد الماضي كشفا ميدانيا على خافرة الجيش التي قال الناجون أنها اصطدمت بالزورق وحاول منع على متنها إغراقه. وفي هذا الإطار أكدت مصادر قضائية أن الزورق الذي يفتقد إلى أدنى مقومات السلامة العامة اصطدم خافرة الجيش من الجهة الخلفية اليسرى وليس العكس وفق تقارير أولية، وأن هذا الأمر أدى إلى إحداث ضرر كبير في الزورق أفضى بالنتيجة إلى غرقه بسبب الحمولة الزائدة بعد إحداث ثقب فيه وتسرب المياه إليه. هذا ولفت مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر إلى أن فرقاطة يونانية شاركت اليوم في عملية البحث منذ 3 فجرا وحتى 7 صباحا عن مفقودين، مشيرا إلى أن إدارة المرفأ وضعت كل إمكانياتها بتصرف فرق الإنقاذ والصليب الأحمر بتوجيهات من وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية. على وقع تحرك نقابات المهن الحرة وأصحاب الودائع في محيط ساحة النجمة، فقدت جلسة اللجان النيابية المشتركة نصابها اليوم والتي كان من المفترض عقدها في مجلس النواب لدراسة مشروع قانون الكابيتال كنترول، مع مقاطعة عدد من الكتل النيابية الرافضة لصيغة القانون، وهم كتلة المستقبل النيابية، كتلة لبنان القوي، وكتلة الجمهورية القوية. وقبيل انعقاد الجلسة كرر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الموقف الرافض لصيغة الكابيتال كنترول المطروحة من قبل الحكومة في اللجان المشتركة كما ورد في مذكرتها حول شطب أموال المودعين، مؤكدا في تغريدة على تويتر عدم المشاركة في تشريع هذا الواقع إنما مع إقرار قانون مؤقت يلغي الاستنسابية ويأتي من ضمن رؤية إنقاذية تحمي حقوق المودعين. نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي أعلن أن إلغاء جلسة اللجان المشتركة سببه عدم اكتمال النصاب،
لأننا في الجلسة الماضية لم نعلن انفتاح الجلسة، لم نقرر انفتاح الجلسة، واليوم أجلت بسبب الرسالة أيضا التي أرسلت من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء مرفقة بالمذكرة. كمان كان في النقاش بين السيد النواب وعين موعد كرمال دراسة هذا الموضوع، ولكن تبين لنا أيضا أن المذكرة والرسالة هي مذكرة فقط وليس قرار رسمي متخذ بمجلس الوزراء، لذلك كان القرار بإجماع السيد النواب كان القرار بأنه ما يصير في جلسة. وأحدا يدعي كبيرا كان أو صغيرا أنه يحتكر رفع الجلسة.
أما رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان فتوجه من مجلس النواب إلى رئيس الحكومة قائلا إن زمن الاتفاقات خارج مجلس النواب لتمرير أمور معينة ولا إلى غير رجعة، موضحا أن المطلوب خطة توضح المسؤوليات والخسائر وكيفية دفعها قبل إقرار الكابيتال كنترول.
أنا امبارح قلت كنت واضح أنه هاي الورقة اللي بعتتها الحكومة هيدي استخفاف بالمجلس النيابي، وقلت لكم انه اليوم ما رح يكون في جلسة، فعلا ما كان في جلسة، وهلا الكل عم يرجع ليقول انه بده يصير في خطة وبدها تتناقش وبدها تقار. من ضمن الخطة بده يجي الموازنة، بده يجي الكابيتال كنترول. بالكابيتال كنترول شو ما نقول لهم للناس؟ ما نقول لهم كيف ما ننوفي ودائعهم، من نقول لهم عقدي وقت، من نقول لهم كيف ما نفوت بكل العملية بس كيف ما نظهر. أي كابيتال كنترول مش عم بخبر الناس بعد قدي وقت وكيف وعلى أي أسس بده يردلهم ودائعهم، ما له أي قيمة.
وأمام مداخل المجلس النيابي نظم أصحاب الودائع ونقابات المهن الحرة وقفة اعتراضية على مشروع قانون الكابيتال كنترول بصيغته الحالية، واعتبروه مشروع عفو عام عن المصارف. نقيب المحامي ناظر كسبار شدد أن قانون الكابيتال كنترول بشكله الحالي يطيح بحقوق جميع اللبنانيين.
نحن ما رح نجي ننطر أنه روحوا قدموا دعوة وتاخد الدعوة 5 سنين و10 سنين، لا، نحن صرنا مضطرين نعمل هالشي، واعطيناهم فرصة ورا فرصة ورا فرصة وما حدا تحرك. هيدا المشروع ما رح يمشي وما رح نقبل انه يمشي، ولو عأجسادنا ما رح نقبل انه يمشي ويعملوا اللي بدهم اياه، يعملوا اللي بدهم اياه. ونحن بكرة حتى كمهنيين وكنقبة مهن حرة رح نحكي، نحن مع النواب المحامين وهن مع النواب اللي بمسلون، رح نطلب منهم رسميا انه هيك ما هيك قصص ما بتمشي، لأنه كمان النائب المحامي بده حافظ على مصريات نقابته مثلا، وبده حافظ على زملائه، بده حافظ على مواطنينه، مش كرمال طلب منه فلان أو عنده المصالح هون وهونيك.
وخلال الوقفة الاحتجاجية حصل إشكال بين المحتجين والقوى الأمنية على خلفية مرور سيارة اعتقد المعتصمون أنها تعود إلى الوزير السابق يوسف فنيانوس، فحاولوا منعه من المرور، ما أدى إلى تدافع بينهم وبين القوى الأمنية، لكن تبين لاحقا أن السيارة تعود إلى نقيبة محامي الشمال ماري تراز القوال. القوال علقت على الاعتداء على سيارتها في بيان أسفت فيه لهذه التصرفات اللا أخلاقية من قبل البعض، ودعت الناس إلى التحلي بالبصيرة والتصرف بعقلانية، إذ لا تبنى الأوطان عبر الاعتداءات والتكسير، ولا تستعاد الحقوق إلا بالنضال الحقيقي تحت سقف القانون. أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على طريق عام قصقص بيروت من قبل بعض المحتجين. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة في تمام الساعة 2 من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في 28 نيسان 2022 في قصر اليونسكو للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب المقدم من بعض النواب. وفي أول تعليق له على تحديد جلسة نيابية للنظر في طرح الثقة به، قال وزير الخارجية بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدة ضرب الحبيب زبيب، أما في موضوع توزيع أقلام الاقتراع في سيدني فقال ما كتب قد كتب، ويمكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء أو لهيئة الإشراف على الانتخابات. كشف السفير السعودي في لبنان وليد بخاري بعد إفطار أقيم على شرف القادة الروحيين اللبنانيين مساء أمس أن اتفاقية الصندوق السعودي الفرنسي ستوقع اليوم لدعم الشعب اللبناني، كما كشف أن الصندوق سيدعم 35 مشروعا في لبنان تتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والطاقة.
هناك شراكة سعودية فرنسية ترجمت بتوجيه من القيادة السعودية والقيادة الفرنسية بإنشاء صندوق مشترك، هذا الصندوق ليوجه للدعم الإغاثي والإنساني وأيضا التنموي لتحقيق الاستقرار في لبنان. إن شاء الله ندعوكم جميعا بالغد لتوقيع هذه المذكرة التي سوف تشهد مرحلة جديدة للبدء الفوري ب 35 مشروع في عموم لبنان من أقصى شمال لبنان إلى جنوبه.
ارتفعت اليوم أسعار المحروقات، فقد زاد سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أكتان 6000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 9000 ليرة والغاز 3000 ليرة. وأصبحت الأسعار كالتالي: صفيحة بنزين 95 أكتان 482000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أكتان 492000 ليرة، صفيحة المازوت 547000 ليرة، وقارورة الغاز 343000 ليرة. واعتراضا على التسعيرة الجديدة للغاز، توقفت مراكز التعبئة عن العمل مطالبين بزيادتها. أعلن مصرف لبنان بأنه سيضع في التداول اعتبارا من اليوم ورقة نقدية جديدة من فئة 5000 ليرة. سلم الناشط إلي هيكل بعد ظهر اليوم نفسه إلى فصيلة قوى الأمن في زوق مصبح، وكان هيكل قد تعرض لوزير الطاقة وليد فياض في أحد مطاعم العاصمة بيروت منذ يومين. أعلنت مراكز المعاينة الميكانيكية أنها تعمل كالمعتاد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع من الساعة 7:30 صباحا حتى 4:30 من بعد الظهر. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من موسكو خلال اجتماعه اليوم بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا في أقرب وقت، داعيا إلى إنشاء ممرات إنسانية فعالة ومدعومة من جميع أطراف النزاع. أما لافروف فقال إن بلاده تؤيد مبادرة الأمم المتحدة لإجراء حوار، كما اعتبر أن الغرب يدعم التصرف الأحادي في المنظومة الدولية وليس مبادئ الأمم المتحدة. إلى ذلك أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأوضاع في أوكرانيا. بدورها ذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس إردوغان شدد على أهمية وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وأضافت أن إردوغان جدد اقتراحه برفع مستوى مفاوضات إسطنبول إلى مستوى القادة. في هذا الأثناء قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الحرب في أوكرانيا دخلت مرحلة جديدة بعدما وصفها بهزيمة روسيا في معركة كييف. وأضاف أوستن خلال اجتماع المجموعة الاستشارية الأمنية الأوكرانية في قاعدة جوية جنوب غرب ألمانيا بمشاركة وزراء دفاع 20 بلدا أنه يجري تقديم المساعدات لأوكرانيا بسرعة قياسية، متعهدا بالمضي في مساعدة كييف كي تدافع عن نفسها. إلى ذلك حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة جدي وحقيقي وينبغي عدم الاستهانة به، وقال في برنامج تلفزيوني إن موسكو تعمل على إبعاد خطر نشوب صراعات نووية على الرغم من المخاطر العالية في الوقت الراهن. في المقابل قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا في تغريدة على تويتر إن روسيا تتحدث عن خطر حقيقي لوقوع حرب عالمية ثالثة لأنها تستشعر الهزيمة في أوكرانيا. ميدانيا أكد مسؤولون أمريكيون أن روسيا بدأت مهاجمة منشآت السكك الحديدية وخطط شحن الأسلحة وسط أوكرانيا وغربها مع بدء هجومها الجديد على دونباس منذ أسبوع. وزارة الدفاع الروسية أعلنت من جهتها عن تدمير محطات سكك حديد فرعية في أوكرانيا كان يتم من خلالها تزويد القوات الأوكرانية في دونباس بالأسلحة والمعدات العسكرية الأجنبية. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع البريطانية سقوط مدينة كريمينا في شرق أوكرانيا، وقالت إن القوات الروسية تحاول حصار المواقع المحصنة في شرق أوكرانيا. في سياق منفصل، قتل 4 أشخاص على الأقل بينهم طفلان عندما أطلق رجل النار اليوم في روضة أطفال في وسط روسيا وفق ما ذكرت وكالات أنباء روسية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان لها أن المواطن أحمد إبراهيم عويدات 20 عاما استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في رأسه فجر اليوم في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة في الضفة الغربية المحتلة. في الخبر الأخير، قتل جنديان عراقيان أحدهما ضابط برتبة رائد عندما فجر انتحاري حزامه الناسف قرب قوة عراقية خاصة خلال عمليات بحث عن خلايا تنظيم الدولة الإسلامية في شمال بغداد. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.